بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال: كتاب الزكاة. إلى أن قال: باب أهل الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة. وأهلها هم المستحقون لها، والذين تأهلوا بوصف لأخذها. أي سأذكر لك في هذا الباب المستحقين للزكاة، ويذكر معهم ما من يجزي ومن لا يجزي دفع الزكاة إليهم، والتعريف بهم وبقدر ما يعطى كل واحد منهم. كذلك سيتكلم عن صدقة التطوع وعن حكم المسألة. فأما أهل الزكاة فالأصل فيهم هو قوله عز وجل في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وأجمع العلماء أنها لا تصرف لغير هؤلاء على اختلاف في أوصافهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وهم ثمانية أصناف.
وهم أي في كتاب الله ثمانية أصناف لا ثمانية أشخاص. نعم.
قال: لا يجوز صرفها في غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير.
لا يجوز إجماعا صرفها لغير هؤلاء الثمانية، ولو فقدوا فهل يسقط الوجوب أو يسقط الأداء وتبقى في ذمته؟ الجواب أنه يسقط الأداء وتبقى في ذمته إلى أن يجدهم أو أن يجد بعضهم أو أن ينقلها أو أن ينقلها حيث وجد، ولا يسقط الوجوب بفقدهم. ولا يجوز صرفها في المصالح العامة كبناء المساجد والقناطر جمع قنطرة، وهي الجسور التي تكون على المياه، وسد البثوق التي تنخرم يرحمكم الله بسبب مياه السيول والأنهار، ولا تكفين الموتى، ولا في الأوقاف، ولا في تفطير الصائمين، ولا على الجمعيات الخيرية. وهذا باتفاق أهل العلم، نقله الوزير بن هبير رحمه الله فقال: اتفق الأئمة على أنه لا يجوز ولا يجزي دفع الزكاة في بناء مساجد وقناطر ونحو ذلك، ولا تكفين موتى ونحوه. وسيأتي معنا إن شاء الله هذا البحث في الصنف السابع عند قوله السابع في سبيل الله. نعم.
قال: لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية.
إنما هذه أداة حصر تدل على ثبوت الحكم في المذكور وعلى نفيه عما سواه. الصدقات بأل الاستغراقية تشمل الفرض والنفل، والمقصود هنا الصدقة المفروضة لا تحل إلا لهؤلاء، وأما النافلة فبابها أوسع. والآية هذه في بيان أن الزكاة لا تخرج عن هذه الأصناف إلى غيرها، وليست لإيجاب قسمتها بينهم، وسيأتي الخلاف بين الجمهور والشافعية في موضعه إن شاء الله تعالى. والثمانية هؤلاء يجمعهم معنيان: المعنى الأول سد خلة المسلم، والمعنى الثاني نصرة الإسلام وتقويته. سد خلة المسلم كما في الفقير والمسكين، وتقوية الإسلام كما في سهم المؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله. نعم.
قال أحدهم الفقراء.
بدأ بالفقراء لأن الله بدأ بهم، قد قال عليه الصلاة والسلام عند الصفا: أبدأ بما بدأ الله به. فجرى المصنف رحمه الله على ترتيب الآية، ولأنهم أشد حاجة من غيرهم، هذان معنيان للابتداء بهم. والفقراء جمع فقير بمعنى مفقور، كأن الحاجة كسرت فقرات ظهر أحدهم حتى صاروا لا يستطيعون ضربا في الأرض كما قال الله عز وجل في كتابه، أو أن الفقير مشتق من القفر، وهذا اشتقاق أصغر عند أهل اللغة، والقفر هو المكان الخالي لخلو أيديهم من المال كما قال الله عز وجل: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لم يعد لهم ديار ولا أموال. نعم.
قال: وهم أشد حاجة من المساكين، لأن الله سبحانه بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم.
نعم. فهم أشد حاجة عند الجمهور من المساكين. وعن الإمام رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وينسب أيضا للجمهور، أن المسكين أشد، أن المسكين أشد حاجة من الفقير، لأن الله عز وجل يقول: أو مسكينا ذا متربة، يعني التصق حاله بالتراب. والذي يظهر والله أعلم أن الفقراء أشد، ولذا جاء النص عليهم أولا في هذه الآية، وفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. قال عز وجل: للفقراء المهاجرين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، فكان من دعائه في الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وسأل الله عز وجل أن يكون مع المساكين، فشانهم أهون. والفقراء والمساكين إذا اجتمعوا افترقوا، يعني في المعنى، وإذا افترقوا اجتمعوا كالإسلام والإيمان. فإذا جاء النص بالفقير فإنه يشمل المسكين، كقوله صلى الله عليه وسلم: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فيشمل المساكين. وإذا ورد المسكين وحده يشمل الفقراء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: وطعمه للمساكين. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر الحديث للمساكين من المسلمين، أي وللفقراء. وإذا اجتمعوا هنا فيختلفون في المعنى، واختلافهم في المعنى من جهة الأكثر حاجة منهم، وأما الجواز فيجوز أن يدفع لهم جميعا من الزكاة كما سيأتي. نعم.
قال: فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية، أو يجدون بعض الكفاية أي دون نصفها.
وهم أي الفقراء الذين لا يجدون شيئا البتة، ليس عندهم شيء للعجز، والعجز حقيقي أو حكمي. الحقيقي بسبب الهرم أو الزمانة والمرض والعمى، هذا عجز حقيقي لا يستطيعون ضربا في الأرض للعجز، أو عجز حكمي كأن يكون قويا لكن ما فتح له في الوظيفة، ما فتح له في التجارة، ما استطاع، يبيع ويشتري ويخسر، ففيه فقر. فهذان يستحقان الزكاة، ولو كان قويا في بدنه وعاجزا عن الاكتساب، كما قال الله عز وجل في وصفهم: يحسبهم الجاهل يعني بحالهم أغنياء من التعفف، أو يحسبهم أغنياء لقوتهم في أبدانهم. فهؤلاء هم الفقراء، لا يجدون شيئا البتة من الكفاية، أو يجدون بعض الكفاية، بعض الكفاية لهم ولمن يمونون من 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 أهلهم. والكفاية التي يحصل بها الاكتفاء في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب، وأما ما معهم من أموال لا تحقق لهم ذلك فلا تخرجهم عن وصف الفقر، كما لو كان لهم عقار أو مزارع لا تقوم بها حاجة، أو له سيارة لكن هذه السيارة لا تقوم بحاجته. ولذا قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه ومع كثرة عياله. فالعبرة بالكفاية، فقد يكون الشخص مالكا لبعض المال لكنه فقير، لأنه لا يجد به إلا بعض كفايته. قال: أي دون نصفها، يعني نصف الكفاية لمدة سنة، هذا يكون فقيرا. نعم.
قال: وإن تفرق قادر على التكسب للعلم لا للعبادة، وتعذر الجمع أعطي.
هذا عجز حكمي، يقدر على التكسب لكن يتركه للتفرغ للعلم، فيعطى من الزكاة لعدم المال في يده، لا أن يتفرغ للعبادة، لأن العلم أشرف وأثره ونفعه متعدي، وأما العبادة فنفعها وأثرها قاصر عليه، فلا يجوز له أن يتفرغ للعبادة ويسأل الناس أو ينتظر الصدقات. أما من تفرغ للعلم لحاجة الناس إليه ولو لم يكن هذا العلم لازما، ولو كان العلم غير لازم عليه ولم يتعين عليه، جاز أن يتفرق مع قدرته لهذا الأمر. وقد يستانس في هذا بإعطاء المجاهد في سبيل الله، فإن العلم ضرب من الجهاد، والمجاهد يعطى في سبيل الله ولو كان غنيا كما سيأتي. لكن هل الأولى أن يفعل هذا؟ الأولى أن يتكسب ويطلب العلم، وأن يكف يده عن المسألة، وأن لا يهين العلم الذي يحمل، هذا أكمل ما يكون. ولذا قال بعض السلف عن صنعته: لولا هذه لا تمسخر بنا هؤلاء، يعني السلاطين، لأن العالم إذا افتقر قد يهين نفسه لأجل الحصول على ما يستعيش به، يهينها للأغنياء من الناس أو للسلطان. فالأولى أن يستغني، كحال الكمال التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع العجز فإنه لا يلام، كما كان أهل الصفة عاجزون عن التكسب ويأخذون من الصدقات، وتفرغوا للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: والثاني المساكين الذين يجدون أكثرها، أي أكثر الكفاية أو نصفها.
هذا الصنف الثاني وهم المساكين، جمع مسكين مأخوذ من السكون وهو ضد الحركة، أسكنتهم الحاجة، وهؤلاء أحسن حالا كما تقدم عن الفقراء، بدليل قوله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين. فهم مساكين ولهم سفينة ينتفعون بها، والمساكين يجدون أكثر الكفاية، أو نصفها، لكن لا يجدون ما يكفيهم لمدة سنة، فهؤلاء يعطون ما يكفيهم. نعم. قال فيعطى،
قال فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة.
فيعطى الصنفان أي الفقراء والمساكين تمام الكفاية كما قلنا من خمس: الطعام والشراب والكساء والمسكن والمركب، زاد بعض أهل العلم النكاح يعطى ليعف نفسه، وزاد بعضهم يعطى ليطلب العلم ليشتري كتبا لا يستطيع عنده ما يقوم بمعيشته، لكن ليس عنده ما يشتري به الكتب، فيعطى من الزكاة ليحصل ذلك. والكفاية المعتبر ما يكفيه ويكفي من يعول، لأنه مسؤول عنه. كم يعطى؟ يعطى ما يكفيهم سنة، وقال بعض أهل العلم يعطى ما يكفيه العمر كله. الصواب ما ذكره المصنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر نفقة أهله لسنة لا يزيد. نعم.
قال ومن ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني.
الناس غني وغير غني، وغير الغني هو الفقير أو المسكين، والعلماء مختلفون في حد الغنى الذي يمنع ولا يجيز أخذ الزكاة. فقال أبو حنيفة رحمه الله: الغني من ملك نصابا، من ملك نصابا زكويا فهو غني، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة شيئا، كمن ملك عشرون، ملك عشرين مثقالا، أو ملك 200 درهم، أو ملك 40 شاة فهو غني، لأن عنده ما يزكيه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فمن يؤدي الزكاة ليس فقيرا. وروي عن مالك أنه قال: من ملك 40 درهما فهو غني فلا يأخذ من الزكاة. والأربعون من الدراهم تعادل 140 جراما من الفضة. والصواب أنه لا حد للفقير ولا للمسكين، وأنه يختلف باختلاف الأشخاص، يختلف باختلاف الأشخاص. وقد قال الله عز وجل: لا يستطيعون ضربا في الأرض فأطلق. وذكر النصاب أو 40 من الدراهم تأقيت بلا توقيف من الشارع. وقد جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألان، فقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود. وقد بوب البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه الصحيح في الزكاة، بوب بقوله: باب لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى. وكم الغنى يعني الذي لا يجوز معه أن يأخذ من الزكاة. وذكر قوله عز وجل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. وبها احتج الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهم. لا يستطيعون ضربا منعهم الجهاد عن التكسب كأهل الصفة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة ولا التمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، الذي لا يجد غنى يغنيه. ولم يذكر حدا. والغنى ذكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره أنه على نوعين: نوع يوجب الزكاة وهو ملك النصاب مع بقية الشروط كحوال الحول وغير ذلك، وغنى يمنع غنى يمنعها، يمنع أخذها. فالغنى ليس على وجه واحد، هناك غنى يوجب الزكاة هذا تملك النصاب، وهذا لا نخالف فيه أبا حنيفة رحمه الله تعالى. وغنى يمنع أخذها، وقد لا يكون ملك النصاب، قد يملك النصاب وأنصبه ولكنه فقير، قد يملك الأربعين شاة وهو فقير، لا تقوت هذه الشيء، لا تقوته ولا تقوم بحاجته وبحاجة أهله. ومثله في زمان الموظف له مرتب لكن لا يكفيه في طعامه وشرابه وإيجار سكنه وإيجار ركوبه في السيارة ونحو ذلك من النفقات التي صارت تلزمه كفواتير الكهرباء والجوال، لا يطيقها براتبه الذي مرتبه 5000 أو دون ذلك، لا يستطيع أن يقوم بمثل هذه الحاجات في بعض المجتمعات. وفي مجتمع آخر لا، من يملك هذا المبلغ يعتبر غنيا تكفيه وتكفي أهله، فليس له أن يأخذ من الزكاة. فالغنى هو حصول الكفاية كما قال عليه الصلاة والسلام: غنى يغني، فإذا استغنى عن بما في يده لا تحل له الزكاة، أما ما لو كان ما في يده لا يقوم بحاجته فإنه يدخل في حد المسكنة أو في حد الفقر. نعم.
قال: والثالث العاملون عليها وهم
لذلك هو أشار إلى هذه المسألة بقوله: ومن ملك ولو من أثمانه، هو يشير إلى خلاف أبي حنيفة، ما لا يقوم بكفايته فليس بغني كما يقول أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه. نعم. والثالث
قال: والثالث العاملون عليها وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها.
والعاملون عليها هؤلاء هم الصنف الثالث، على خرص الثمار، على عد المواشي، على جمعها، هؤلاء هم العاملون. وعلى هذا فمن كان موظفا يأخذ راتبا على العمالة فليس من العاملين عليها، هذه مسألة. المسألة الثانية: الوكيل في جمعها وصرفها ليس من العاملين عليها، الوكيل سواء كان فردا أو هيئة أو جمعية خيرية ليس من العاملين، وإنما وكله الغني، دفع له ماله ليوزعه على الفقراء، ليس له أن يأخذ إن لم يكن فقيرا ومسكينا بحجة أنه من العاملين، لأنه وكيل متبرع أو موظف له راتب يجري عليه من الدولة أو من الجمعية، فينبغي أن يتنبه لهذا. ولذا فسرهم هنا، هذا فائدة تفسير الفقهاء وتفصيلهم في ذكر أوصاف الثمانية. فالعاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الإمام، وليس لهم مرتبات ووظائف، يبعثهم لأكثر من حاجة، للعد، للخرص، للجمع من أرباب الأموال، ثم للحفظ كما كان أبو هريرة يحفظ أموال الصدقة، ثم للتوزيع على المستحقين لأخذ الزكاة من أربابها، يعني من أصحابها، كجوباتها وحفاظها، سواء كانوا من الأحرار أو من العبيد، يعني الحرية ليست شرطا في هؤلاء، وفاقا للشافعي ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإن استعمل عليكم عبد حبشي فيجوز. لكن لا يجوز أن يكون كافرا، ولا بد أن يكون مكلفا، والذي يظهر من كلام أهل العلم أن يكون ذكرا. لكن لو عملت امرأة وكانت قادرة على مثل هذا وبلا ولاية، فإن المرأة لا تتولى ما هو من خصائص الرجال، فيمكن أن تكون من العاملين عليها. العاملون الذكور، هذا جمع مذكر سالم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وكتابها وقسامها الذين يقسمون على مستحقيها. وقد بوب البخاري أيضا لهؤلاء بقوله: باب قول الله عز وجل والعاملين عليها ومحاسبة المقصرين مع الإمام. وذكر حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذه لكم وهذه لي. نعم. فلا يجوز له أن يأخذ إلا بقدر عمالته يكون من جهة الإمام. نعم.
قال رحمه الله: وشرط كونه مكلفا مسلما أمينا كافيا من غير ذوي القربى.
لا بد أن يكون مسلما، فلا ولاية للكافر. قال الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غيركم، من غير أهل الإسلام، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. وقال عمر رضي الله عنه: لا تؤمنوهم وقد خونهم الله. هذا هو الصواب من قولي أهل العلم. وقيل: لا يشترط، يجوز أن يكون الكافر عاملا وما يأخذ يكون في مقابل عمله، كما يجوز له حملها. والصواب أنه لا يعان على كفره بمثل هذا المال ولا يولى. وأن يكون مكلفا مسلما، فأخرج بالمكلف الصبي لأنه لا يضبط، لأنه لا يولى على ماله، فكيف يولى على أموال المسلمين؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومن شرطه أن يكون أمينا لا خائنا، عرف بالتجربة. وأن يكون كافيا يعني قادرا قويا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، يستطيع أن يخاطب الناس وأن يجمع الأموال وأن يحمل وأن يضع وأن يشد على الركائب ونحو ذلك. واستثنى رحمه الله ذوي القربى، يعني من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من العاملين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد من بني هاشم ومواليهم. وسيأتي في الفصل الذي بعد هذا في من لا تجوز له الزكاة. إذا تقرر هذا فإنه يعطى قدر أجرته منها. نعم.
قال: ويعطى قدر أجرته منها ولو غنيا.
ولو كان غنيا. والزكاة تجوز لخمسة من الأغنياء، الزكاة تجوز لخمسة من الأغنياء، هذا أولهم العامل ولو كان غنيا، ولو إشارة إلى خلاف. وقد نقل الإجماع على أنه يأخذ ولو كان غنيا، نقله ابن عبد البر رحمه الله. وفي حديث أبي سعيد: لا تحل لغني إلا لخمسة، وذكر منه صلى الله عليه وسلم العاملين عليها. نعم.
قال: ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها.
ويجوز أن يحملها وأن يرعاها وأن يحفظها من منع منها كالكافر وكذوي القربى بغير خلاف. البحث في عدم جواز توليهم. وإذا حملها الكافر فيكون آخذا لأجرة عمله لا للعمالة. نعم.
قال: الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته.
المؤلفة قلوبهم هذا الصنف الرابع، في سياق الآية، وهم يشملون المسلمين والكفار والذكور والإناث. والمؤلفة جمع مؤلف، مؤلفة قلوبهم، فاسم المفعول يقوم مقام الفعل هنا، قلوبهم مرفوعة به. قال: والمؤلف هو السيد المطاع. المؤلف يكون من الكفار ويكون من المسلمين، ويعطى من الزكاة لجلب نفعه أو لدفع ضرره عن المسلمين. قال: وهو السيد المطاع في عشيرته. والعشيرة هم بنو الأب الأدنون الأقربون منه. نعم. ثم بين هذا في قوله بمن البيانية ممن،
قال: ممن يرجى إسلامه أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، أو دفع عن المسلمين.
نعم. هذه الأوصاف التي تكون في المؤلف، أن يكون يرجى إسلامه فيعطى ليسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان ومع أبي سفيان ومع الزبرقان بن بدر ومع عيينة بن حصن ومع الأقرع بن حابس. وإعطاء المؤلفة تأليف الناس بالزكاة باق إلى اليوم في أصح قولي أهل العلم، وهو أحد قولي مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. وعنهما وهو مذهب أبي حنيفة أن سهم المؤلفة منسوخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه كان في بداية الإسلام، ولأن الصحابة رضي الله عنهم في عهد عمر وعثمان منعوا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. والصواب الأول لعموم الآية، والآية محكمة، ولأن العلة قائمة، العلة التي جاز إعطاؤهم لأجلها في زمنه صلى الله عليه وسلم قائمة إلى اليوم، فإن من الناس من لا يدفع شره إلا بالمال، ولا يجر إلى الجنة إلا بسلسلة المال، ففي إعطائهم مصلحة. وقد استمال النبي صلى الله عليه وسلم صفوان ابن أمية حتى أسلم، واستمال صناديد الطلقاء من قريش. وقد روى البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن وزيدا الطائي، فلما قيل له كيف، كأنه قيل له كيف تعطي هؤلاء، قال لأتألفهم، يعني أراد عليه الصلاة والسلام أن يتألف هؤلاء الإسلام. أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل، حتى قال عباس ابن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، يعني الأقرع من حابس، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع. يقول بدر أبوهما بدر وحابس ما كان يفوقان أبي في المجمع عند القتال، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. فأكمل له النبي صلى الله عليه وسلم 100 كما في حديث مسلم. وأعطى أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى عدي بن حاتم، وأعطى الزبرقان بن بدر وغيرهما. فهذا هو الصواب، أن هذا السهم لا زال قائما ويدفع لمسلم أو لكافر، حتى لمسلم يخشى شره على المسلمين، يخشى شره يعطى منها، أو من الخوارج يعطون ليكف شرهم والبغاة ويتألفون بها، أو السيد المطاع في القبيلة ليمكن للدعوة إلى الله عز وجل ونحو ذلك، ولو كانوا فساقا كفارا أو فساقا فيعطون. إذا أعطي أمثال هؤلاء من المسلمين هل تحل لهم أو لا، هل تحل لهم لأن الله عز وجل ذكرهم في مصارف الزكاة، أو لا تحل لأنهم يأخذون لما يجب عليهم تركه، فيجب عليهم أن يتركوا عداوة الإسلام، فهذا بحث آخر، هل تحل لهم أو لا. أما الدافع فيجوز له أن يدفع لهم لهذه المصلحة. نعم.
قال ويعطى ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط.
أما إذا زالت الحاجة فكما فعل عمر رضي الله عنه، قال أعز الله الإسلام لا أعطي أحدا منكم بعد اليوم. نعم.
قال فترك عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم
فترك
عمر وعثمان وعلي إعطاؤهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم.
إن كانت إعطاؤهم بالواو والمهموز فتركوا كما ذكرت، الله يفتح عليك. أما إذا قلنا فترك فيكون إعطاؤهم، هذا هي العلة لامتناع عمر رضي الله عنه وأرضاه. بل ذهب شيخ الإسلام إلى أنه يجب أحيانا أن يعطى هؤلاء لتحصيل المصلحة. نعم. هنا يرد على الحنفية وغيرهم، قال امتناع عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي ليس لسقوط السهم وإنما لعدم الحاجة.
نعم. قال فإن تعذر الصرف إليهم رد على بقية الأصناف.
نعم.
الخامس الرقاب وهم المكاتبون.
الرقاب في الآية وفي الرقاب وهم المكاتبون، وفي الرقاب عدل عن اللام إلى في، ففيما تقدم في الأربعة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة، كلهم بلام التمليك، فلا بد أن تدفع إليهم ويملكوا. وأما في الرقاب وما بعدها فجاءت بفي للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقبة، فلا تدفع له لشخصه، وإنما تدفع له ليتخلص من الرق. قال: وهم المكاتب والرقاب يأخذون من الزكاة بصور أربع سيشير إليها المصنف رحمه الله. الأولى المكاتب، فلا يعطى العبد، لأن العبد لا يملك، العبد لا يملك فلا يعطى من الزكاة، وإنما يعطى المكاتب لأمرين: إما لسداد كتابته، وإما لسداد ما بقي منه. ويجوز أن يعطى المكاتب ليدفع للسيد، ويجوز أن يعطى السيد ليخلص المكاتب، فليس من شرطها أن تسلم للمكاتب. قال: فيعطى المكاتب لأنهم من الرقاب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعطى ماذا؟ نعم.
قال: فيعطى المكاتب وفاء دينه لعجزه عن وفاء ما عليه، ولو مع قدرته على التكسب، ولو قبل حلول نجم.
نعم، ولو قبل حلول القسط، لئلا تنفسخ الكتابة بالعجز. نعم.
قال: ويجوز أن يشترى منها رقبة لا تعتق عليه ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها، لقول ابن عباس رضي الله عنهما.
هذه الصورة الثانية في الرقاب، أن يشتري بالزكاة رقبة لا تعتق عليه، ليس بينه وبينها رحم محرم، ليست الرقبة أبا ولا أخا ولا عما ولا أما ولا ابن أخ، فيشتري رقبة أجنبية عنه فيعتقها بالزكاة، وإذا اعتقها بالزكاة صار الولاء له. والدليل ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد ذكره البخاري تعليقا في الباب الذي أشرنا إليه قبل قليل، فإنه أفتى بجواز أن يشتري من الزكاة رقبة ويعتقها. نعم. قال لعموم قوله عز وجل: وفي الرقاب. نعم.
قال: ويجوز أن يفك منها الأسير المسلم.
ويجوز أن يفك المزكي، أو أن يفك منها الأسير المسلم، أن يفك منها الأسير يعني من الأسر. أما أن يعتق عبده بزكاته فلا، أن يعتق عبده ويحتسب الاعتاق من الزكاة فلا، فيقول: عبدي ثمنه 100,000، هو حر وتسقط عني الزكاة، هذا لا يجوز. الصورة الثالثة أن يفك الأسير، قال عز وجل: فك رقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. وكما يدفع لغارم يفك رقبته من الدين، فيدفع لأسير تفك رقبته من الأسر، هذا حر لكنه أسير، تفك رقبته من الأسر. وليس من هذا الصنف أن يدفع لفك الرقبة من القصاص، كما هو حاصل في من بعض الجهال في زماننا، يدفعون الزكاة لاستنقاذ من حكم عليه بالقصاص، هذا ليس من الرقاب، ولا يجوز دفع الزكاة فيها في تخليصه من القتل. كتب عليكم القصاص، إذا أراد أن يستنقذ نفسه من القصاص هو أو أولياؤه يدفعون من غير الزكاة. نعم.
قال: لأن فيه فك رقبة من الأسر. نعم. لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها،
لا أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها يعني عن الزكاة، كما قلنا قبل قليل. هذه ثلاث صور من أربع، يدفع للمكاتب، وهذا مذهب الجمهور. الإمام مالك منع من الصورة الأولى، قال: المكاتب عبد لا يجوز له أن يدفعها لتخليصه، الثانية ما ذكره المصنف أن يشتري عبدا ليعتقه، هذا جائز عندنا في رواية وأجازها مالك ونقله البخاري كما قلنا تعليقا عن ابن عباس. الجمهور يمنعون من هذه الصورة، يمنعون أن يشتري عبدا من الزكاة ليعتقه، قالوا لأن فيه نفعا له. ما هو النفع؟ إذا اشترى بالزكاة عليه زكاة 10,000 فاشترى بها عبدا وأعتقه والولا، الله يفتح عليك، قالوا ينتفع به فلا يصح. والصواب الصحة لعموم الآية. الثالث شراء الأسير. الرابعة أن يشتري بها عبدا ذا رحم من قرابته فيعتق عليه، هذه الصورة لم يذكرها المصنف لأن فيها خلافا، في هذه الصورة روايتان عن الإمام رحمة الله تعالى عليه، المصنف أشار إليها في قوله لا تعتق عليه، لا تعتق عليه، وبذا تكتمل الصورة الأربع. نعم.
قال السادس الغارم.
نعم. السادس من الأصناف الثانية الغارم، والغارم مأخوذ من الغرم، غرم يعني ارتكب ما يشق عليه من الدين أو من الجناية. فالغرم والغرام، الغرام العذاب، الحب عذاب كما يقولون، الغرام الزعيم غارم، الخراج الغنم بالغرم. فالغارم في اللغة، الغرم في اللغة يأتي بمعنى المشقة، إن عذابها كان غراما يعني شديدا. فالغارم هنا يقصد به المدين لأن الدين ألحق به المشقة، والمدين هنا المقصود به المدين الحي لا الميت، فلا يقضى بالزكاة دين الميت، حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد إجماعا أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة في قضاء دين ميت، لأن الله عز وجل قال والغارمين، والغارمين، ومن مات لم يعد غارما، لم يعد غارما. ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز قضاء الدين من الزكاة، قضاء دين الميت، واستدل بأن الله عز وجل لم يضفها للغارمين بلام التمليك، وإنما قال وفي الرقاب والغارمين، ويعاد العامل يعني وفي الغارمين، فيجوز أن يقضى بها الدين، دين الميت. والخروج من الخلاف مستحب، الأولى أن لا يدفع الزكاة في قضاء دين ميت وإنما تدفع للحي. والغارم نوعان سيذكرهما المصنف رحمه الله. نعم.
قال وهو نوعان، أحدهما غارم لإصلاح ذات البين.
نعم. هذا الأول الذي غرم وتحمل الدين للإصلاح، لإصلاح ذات البين بين المسلمين لا بين الكافرين، فلا يصلح بينهم بمال ويأخذ من الزكاة، وإنما بين المسلمين ولو كان فيهم فسق. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم.
قال أي الوصل،
أي الوصل، البين الوصل، البين الوصل، والبين من الأضداد، البين يأتي بمعنى الفرقة، ومنه البينونة الكبرى والصغرى لأن بانت منه امرأته، ويأتي البين بمعنى الوصل، الوصل والاتصال والإلفة. قال الله عز وجل لقد تقطع بينكم، يعني وصلكم، كما في قراءة في آية الأنعام، قال أي الوصل. نعم.
قال بأن يقع بين جماعة عظيمة كقبيلتين أو أهل قريتين تشاجر في دماء وأموال، ويحدث بسببها الشحناء والعداوة، فيتوسط الرجل بالصلح بينهما ويلتزم في ذمته مالا، ويلتزم في ذمته مالا عوضا عما بينهما ليطفئ النائرة،
يطفئ النائرة أو الثائرة يعني العداوة. نعم.
قال فهذا قد أتى معروفا عظيما، فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة، لئلا يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين أو يوهن عزائمهم. فجاء الشرع
لا يجحف ذلك بسادات الرجال ولا يوهن عزائمهم عن الإصلاح بين الناس ودرء المفاسد. نعم.
قال فجاء الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل لهم نصيبا من الصدقة.
يسألون أو تدفع لهم قبل السؤال. وقد روى مسلم في صحيحه عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، تحمل حمالة في الإصلاح، هذا الأول. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سددا من عيش. في الأول قال حتى يصيبها، يعني يصيب ما تحمل. ورجل أصابته فاقة، يعني فقر، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أهل العقول من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سددا من عيش. فما سواهن يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. فالذي تحمل لأجل الإصلاح يستحق إن سأل، ويستحق إن لم يسأل إذا علم أنه دفع أن يعطى. هل من شرط أخذه أن ينوي الرجوع عند دفعه؟ تحمل في الإصلاح بين الناس، لم يصطلحوا إلا بأن دفع لهؤلاء 100,000 فدفعها، هل نوى الرجوع على الزكاة فتحل له أو لا يشترط أن ينوي؟ له أن يأخذ وإن لم ينوي. الآية عامة: والغانمين، يعني من حصل له غرم بهذا السبب العظيم وهو الإصلاح. نعم.
قال: ولو مع غنى،
ولو كان المؤلف أو المصلح هذا غنيا، ولو كان المؤلف غنيا، ولو كان العامل غنيا، لا تحل الزكاة لغني إلا لخمسة: المؤلف والعامل والغارم في سبيل الإصلاح وابن السبيل حتى يعود إلى بلده والمجاهد في سبيل الله. ولو كانوا أغنياء هؤلاء الخمسة يأخذون كما جاء في حديث أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال: ولو مع غنى إن لم يدفع من ماله.
فإن دفع من ماله فلا، يعني أن يأخذ قبل أن يدفع. أما إن دفع من ماله تبرعا فلا يعود في هبته، فلا يعود في هبته. والوجه الآخر أنه لو دفع من ماله ثم أخذ جازت له، يعني قال قبيصة: تحملت حمالة، وقعت من الحمالة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فقال: أقم حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. هذا أقرب، والله أعلم. نعم.
قال: النوع الثاني ما أشير إليه بقوله: أو تدين لنفسه.
النوع الثاني من الغارمين من تدين لنفسه، يجوز له أن يأخذ بشروط سيذكرها المصنف. تدين لنفسه لماذا؟ قال
أو تدين لنفسه في شراء من كفار،
اشترى نفسه من الرق عند كفار، دفع لهم مالا ليستنقذ نفسه، أو دفع مالا لسلطان يدفع جوره عليه، تحمل حمالا من سلطان جائر يأخذ من الزكاة ليدفع هذا الجور. نعم.
قال: أو مباح أو محرم
اشترى مباحا، أو اشترى محرما تاب منه وتحمل بسببه دينا، ديونا كثيرة، فإذا صدقت توبته يعطى. فمن استدان لنفقته أو نفقة أهله أو كسوتهم يجوز أن يعطى، ولا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز له في هذه الأحوال. إذا استدان لمحرم فإن لم يتب فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، ولا تعاون على الإثم والعدوان، ولا يدفع له من الزكاة ليستعين بها على من حرم الله عز وجل. إن تاب جاز أن يعطى لدفع هذا الدين الذي ركبه. إن استدان لنفسه فمن شرط جواز إعطائه أن يستدين في مباح أو محرم تاب منه، وأن يكون عاجزا عن الوفاء. قال لنفسه. نعم.
قال: مع الفقر.
مع الفقر، مع الفقر يعني مع العجز عن الوفاء. قد يكون عنده غنى لقوته ومسكنه وقوت عياله، لكن ليس عنده ما يقضي به الدين، عنده مرتب يعيش به لكن لا يستطيع أن يجمع من هذا المرتب ما يقضي به الدين، يأخذ. فقوله مع الفقر هنا يعني مع العجز عن الوفاء. أما لو كان فقيرا فسيأخذ بوصف الفقر، سيأخذ بوصف الفقر إذا لم يكن عنده ما يجد به كفايته أو نصفها كما تقدم، فيأخذ بوصف الفقر. لكن عنده ما يقوم بكفايته، بطعامه، بشرابه، بمسكنه، بمركبه، بمنكحه، لكن ما عنده ما يقضي به الدين، يجوز أن يأخذ من الزكاة، أن يأخذ من الزكاة. نشير هنا إلى ثلاث مسائل ينبغي أن يتنبه لها. المسألة الأولى: لا يصح إبراء الغريم من الزكاة، كأن يكون الدين على مدين فيقول أنا أسقط عنك من الدين كذا وأحتسبه من الزكاة. له عند شخص 80,000 قال زكاته 2,000 ريال، الدين الذي هي لك، الدين الذي بقي عليك 78,000، لا يجوز، لأن من شرط الزكاة أن تدفع بنية، وهو دفع له هذين 2,000 مع غيرها كقرض أو ثمن مبيع، فليس له أن يسقط الزكاة، أن يبرئ الغريم من الزكاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بلا نزاع بين أهل العلم، الزكاة لا بد أن تدفع بنية، إنما الأعمال بالنيات. هذه مسألة. المسألة الثانية ذكرناها قبل: لا يقضى دين الميت من الزكاة. المسألة الثالثة: ما استجد وأحدثته الدولة نصرها الله على من عادها وحرسها في نظام فرجت، الذي في نظام ابشر لقضاء دين المدينين في السجون الذين حبسوا في الدين، يجوز دفع الزكاة لقضاء ديونهم، لكن هذا الدفع له ثلاث صور: أن يدفعها للمسجون، والمسجون يدفعها للدائنين، هذا يجوز، وهو الذي نص عليه المصنف رحمه الله. الصورة الثانية: أن يأذن له المدين ويوكله ويقول ادفعها لفلان عني، هنا أيضا يصح، يصير وكيلا للمدين ويدفعها للدائن وتبرى ذمة المدين، ويجوز الدفع لأنه دفعها في صنف من الأصناف الثمانية. الصنف الثالث الذي يخشى منه: أن يسدد والمدين في السجن لا يدري، أهله ينشرون حسابه ويسدد المتبرع دينه بنظام أبشر والمدين لا يدري، هل يصح هذا أو لا يصح؟ هل يجب أن تسلم المال للمدين ثم هو يسدد دينه، أو يجوز أن تدفعها للدائن مباشرة ولو لم يعلم ولو لم يوكل؟ هذه مسألة فيها خلاف. الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين عليها والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء ملكهم باللام، ثم قال: وفي الرقاب والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين، يعني في الغارمين، ولم يقل للغارمين، فلا يشترى أن يملكوا، فيجوز أن تدفعها للدائن ولو لم يعلم المدين ويقضى دينه وتبرأ الذمة من الزكاة، فعلى هذا القول يجوز. لكن ما هو الأحوط حتى تخلو الخلاف؟ الأحوط أن تخبر المدين، أن يخبر في السجن أنه سيقضي دينك فلان ويعلم ويوكله ويقضي دينه وتبرأ ذمة هذا من الزكاة ويبرأ ذاك من الدين. نعم.
قال: ويعطى وفاء دينه ولو لله.
ولو كان الدين لله كنذر أو كفارة أو حج. نعم.
قال: ولا يجوز،
سواء كان لآدم أو لله. نعم.
ولا يجوز له صرفه في غيره ولو فقيرا.
ولا يجوز له للغارم إذا أخذ لأجل الإصلاح، ليس له أن يصرف المال في غير الإصلاح، في غير المصلح، أو استدان لنفسه، ليس له أن يصرف ما أعطي لغير سداد الدين. هو أعطي لأنه غارم، فما أخذه يدفعه للغارمين للدائنين. قال: ولو فقيرا، هذا إشارة إلى خلاف. والصواب أنه إذا كان فقيرا استحق أن يتملك هذه الزكاة بالفقر. نعم.
قال: وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي منه دينه.
هذا العكس، أما إن دفع للغارم فصرفها في فقره فلا، أما إن دفع للغارم للفقير، إن دفع للفقر لأجل الفقر جاز له أن يقضي الدين، أما إن دفع لقضاء الدين لا يجوز له أن يدفع بها الفقر. والصواب أنه يجوز الأمران، والله أعلم. نعم.
قال: السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، أي الذين لا ديوان لهم أو لهم ديوان ما يكفيهم،
يعني لا يكفيهم. السابع في سبيل الله، السبيل هو الطريق، قل هذه سبيلي ادعو إلى سبيل ربك، وهو عام وخاص، عام في جميع وجوه الخير، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يعني في طاعة الله، في طاعة الله، وخاص وهو الذي هنا، الخاص هو الذي هنا. والعلماء أيضا عندهم خلاف في هذا السهم، المصنف اختار أن سبيل الله هنا هم الغزاة، يعني يدفع للغازي المتطوع الذي لا ديوان له أو له ديوان لكن لا يقوم بكفايته. هذه ثلاثة أوصاف: أن تدفع للغازي نفسه، يعني لا تدفع في شراء السلاح ولا لشراء فرس، وإنما نفق للغازي في طعامه وشرابه وحاجته وسلاحه، أو تدفع له فقط في نفقته إلى أن يعود. هل يجوز أن يشترى منها أسبها بالزكاة أسلحة أو لا يجوز؟ عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله. هل يجوز أن يشتري فرسا من الزكاة ويدفعه للمجاهدين أو يدفع للغزاة فقط؟ المصنف يختار أنها تدفع للغزاة بهذه القيود، أن يكون متطوعا يعني لا مرتب له. فالعسكر الآن في الجيش الإسلامي لا يجوز أن يعطى من الزكاة، لأنه يأخذ على رباطه، على قتاله يأخذ عليه مرتبا ليس متطوعا. الذين لا يديوان، الديوان هو التسجيل، لم يسجل في الديوان يعني ليس له وظيفة أو مرتب، أو لهم لكن لا يكفيه. قال: فيعطى ما يكفيه لغزوه، لغزوه لا يعطى ما ينفق به على أهله. وتفيد هذه الجملة أيضا أنه إذا عاد من الغزو رد الزائد، يرد الزائد، يعطيه ما يكفيه لغزوه، فلو أخذ أكثر رد ما يزيد. نعم.
قال: فيعطى ما يكفيه لغزوه ولو غنيا،
ولو كان غنيا يعطى عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه خص المجاهد الفقير، فهناك هذا أضيق ما يكون في هذا السهم، وأوسع منه أن يعطى الغني أيضا، وأوسع منه أن تدفع حتى في الأسلحة وما يستعين به المجاهدون، وهذا هو الصواب لعموم قوله عز وجل: وفي سبيل الله. أبو حنيفة قال: لا يعطى الغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، لكن هذا بالنسبة للسهم الأول، وأما هذا السهم فقال في سبيل الله ولم يقل للفقراء منهم. وهذا القيد الذي قيدوا به قوله عز وجل وفي سبيل الله، أي الفقراء في سبيل الله، هذا زيادة على المتواتر، زيادة على نص المتواتر، وهو نسخ عندهم على أصول الحنفية، ولا يجوز أن يكون إلا بمتواتر مثله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر منهم الغازي، الغازي هذا هو الصواب ولو غنيا.
قال: ويجزي أن يعطي منها لحج فرض فقير وعمرته،
لحج فرض فقير لا نفل ولا فرض غني، هنا وافق الحنفية في هذه المسألة، وهذه لكن الحنفية لا يجوزونه في الحج، والتجويزه لدفعه في حج فرض لفقير هو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عنه، وعنه رواية أيضا يعطى ولو لنفل إذا حج، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج من سبيل الله، كما عند أبي داود، لكن لا يحج هو بزكاته، لا يحج بزكاته، ولا يدفع لمن يحج عنه بالزكاة، ولا يغزو بماله هو، لا يغزو، يأخذ من زكاة غيره ويغزو. نعم.
قال: لا أن يشتري منها فرسا يحبسها.
يحبسها.
لا أن يشتري منها فرسا يحبسها أو عقارا يقفه على الغزاة.
أو عقارا، العقار هو العلاج، عقار الأرض يقفه يعني يجعله وقفا على الغزاة، هذا يشير إلى الخلاف الذي ذكرنا قبل. الصواب أن قوله في سبيل الله يشمل الأسلحة ويشمل الفرس، لو اشترى فرسا أو معدات يشتري له ما يغزو به، يشتري له ملابس طعام، يجوز هذا. نعم.
قال: وإن لم يغزو رد ما أخذه.
إن أخذ الغازي فلم يغزو رد ما أخذه، لأنه أخذها لوصف، هذا وفاقا لأهل العلم. نعم. يردها إلى الإمام.
قال: نقل عبد الله: إذا خرج في سبيل الله أكل من الصدقة.
نعم.
الثامن
قال عبد الله أي ابن الإمام رحمة الله تعالى عليه ينقل عن أبيه: إذا خرج أي المزكي في سبيل الله أكل من الصدق، يعني من جملة الناس، وإن لم يخرج فليس له أن يأكل، وإن لم يخرج فليس له أن يأكل. وننبه هنا أيضا إلى مسألة دفع الزكاة في الأفعال الخيرية، لا يجوز في سبيل الله، المقصود بهم به الجهاد في سبيل الله، هل يعمم إلى الأسلحة وغيرها أم إلى المتطوعة الغزاة فقط، هذا الخلاف ذكرناه. أما أن تصرف في بناء المساجد أو في بناء القناطر أو حفر الأنفاق التي ينتفع بها المسلمون أو في تفطير الصائمين أو الجمعيات الخيرية تحفيظ القرآن أو مرتبات المعلمين، لا يجوز أن تدفع الزكاة لهؤلاء، ولا في الدعوة إلى الله عز وجل، ولا في طباعة الكتب، ولا في توزيع الأشرطة، لأنها وإن كانت من سبيل الله لكن ليست مقصودة في الآية، لأن الله عز وجل قال: إنما أداة الحصر التي تفيد إثبات الحكم على المنصوص عليه وتفيد أيضا نفيه عما سواه. ولأنه لو قلنا تجوز في هذه المصارف لعموم قوله وفي سبيل الله، وهذه الأشياء من سبيل الله وهي في طاعة الله عز وجل، لما صار للتخصيص في الحصر في أول الآية معنى. لو قلنا تجوز في هذه لم يعد الحصر في الثمانية، لم يعد له معنى، ولأن كل نفقة يبتغي بها وجه الله فهو في سبيل الله، لو أنفق على زوجته فهي في سبيل الله، على أولاده في سبيل الله، هل يجوز، هل يقول أحد أنه يدفع نفقة زوجته من الزكاة أو نفقة أولاده من الزكاة لأنه من سبيل الله؟ لا قائل بهذا القول. وهذا القول قال به بعض المتأخرين من المعاصرين، ما يعرف عند الأئمة الأربعة ولا عند أئمة التفسير، لم يذكره أحد من أئمة التفسير، يعني حكي عن الحسن وعن بعض الفقهاء لكن لم يثبت عنهم ولم يصح، لم يصح، ولأن هذا يؤدي إلى تسيير الآية بعد أن كانت محصورة. هذه الأعمال الخيرة والعظيمة من بناء المساجد وتفطير الصائمين والجمعيات الخيرية يصرف لها من الصدقات العامة، أما الزكوات المفروضة فلها مصارف خاصة في سبيل الله، هذا هو الذي يقصد عند الإطلاق، عند إطلاق النصوص: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله وقاتلوا في سبيل الله، فعند إطلاق السبيل في القرآن فالمقصود مع القتال والجهاد فالمقصود به المعنى الخاص. نعم.
قال: الثامن ابن السبيل.
من الثمانية ابن السبيل، البنوة تكون للمكان وتكون للأب القريب وتكون للأم ابن فلانة وتكون للأب البعيد ابن أبناء قريش مثلا، وتكون للأب أبعد يا بني آدم، وتكون لغير من تكون منه الأبوة كالسبيل، لأنه لازم السبيل، وكابن الماء لازم الماء، حيوان ابن الماء، أو ولد الليل لأنه يلازم الليل. فابن السبيل هو المسافر المنقطع عن بلده، غني في بلده، هذا من الأغنياء الخمسة الذين يأخذون الزكاة، افتقر في سفره يأخذ حتى يعود إلى بلده. قال وهو
المسافر المنقطع به أي بسفره المباح أو المحرم إذا تاب.
نعم. أما إذا لم يتب فلا، كما تقدم في الغارمين. نعم.
قال: دون المنشئ للسفر من بلده إلى غيرها.
دون المنشئ للسفر من بلده، هذا مذهب الجمهور. الذي يريد أن ينشئ سفرا لا يأخذ من الزكاة لينشئ السفر، ولو كان سفره لطاعة لا يأخذ، هذا مذهب الجمهور. الشافعي قال يشمل المنشئ وغيره، الصواب ما ذكره المصنف، إلا أن يكون فقيرا في بلده فيأخذ للفقر، ثم إن أراد أن يسافر بمال هذا الذي أخذ بسبب الفقر فله أن يأخذ. فائدة الخلاف: لو كان في البلد شخص عنده كفاية لو بقي في البلد لكن يريد أن يسافر للحج، هل يأخذ من الزكاة؟ تقدمت رواية عن إمام أحمد. طيب، أراد أن يسافر لغير الحج، لصلة رحم أو لتجارة، لو سافر لا ليس عنده مال يسافر به لمباح، هل يأخذ من الزكاة؟ لو بقي في البلد ليس به فقر، عنده ما يقوم بكفايته، هل يجوز له أن يأخذ وينشئ السفر من الزكاة؟ الجمهور قالوا لا، لأن الله عز وجل قال: وابن السبيل، هو صار ابن للسبيل، وأما المنشئ فهو ابن بلد لا يأخذ من الزكاة. فماذا يصنع؟ ينشئ السفر ثم يأخذ بعد أن يسافر أو يبقى في بلده. نعم.
قال: لأنه ليس في سبيل. نعم. لأن السبيل هي الطريق، فسمي من لزمها ابن سبيل، كما يقال ولد الليل لمن يكثر خروجه فيه، وابن الماء لطيره لملازمته له.
نظير. نعم.
قال:
لملازمته للماء. نعم.
قال: فيعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده ولو وجد مقرضا.
ولو وجد مقرضا أو متبرعا يجوز له أن يأخذ من الزكاة، ولا يتحمل مذلة القرض أو مذلة التبرع والمنة، ويفتقر لنفاذ نفقته أو لكونها غصبت منه أو ضاعت أو سرقت، ولو كان غنيا في بلده. نعم.
قال: وإن قصد بلدا واحتاج قبل وصوله إليها أعطي ما يصل به إلى البلد الذي قصده وما يرجع به إلى بلده،
لأنه أنشأ السفر. نعم.
وإن فضل مع ابن سبيل أو غاز أو غارم أو مكاتب شيء رده.
رده، يعني فيملكون ملكا مراعا من الزكاة، يأخذ ما يعتق به رقبته ويرد الزائد، كذلك ابن السبيل، بخلاف الأربعة الأولون: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، يأخذون ولا يردون. إذا أخذ الفقير واستغنى لا يرد ما زاد عن حاجته. نعم.
قال: وغيرهم يتصرف بما شاء لملكه له مستقرا.
نعم. أما ملك أولئك ابن السبيل والغازي والغارب والرقاب، ملكهم ملك مراعى وليس ملكا مستقرا، كمتملك اللقطة يتملكها ملكا مراعى، لو جاء صاحبها ردها إليه. نعم.
قال: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم.
من الفقراء والمساكين. نعم. لا ما يكفيه وحده. نعم.
قال: لأن كل واحد من عائلته مقصود دفع حاجته.
نعم. لكن يستحب له أن يتعفف إذا استطاع أن يستغني، فالتعفف مستحب. وللشيخين من حكيم، من حديث حكيم الحزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، فقال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، بورك له، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. فقال حكيم رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لا أرزق أحدا بعدك أبدا، يعني ما لا أسأل أحد. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدافع الزكاة إليه ويأبى، وعمر كذلك ويأبى حكيم، إلى أن لقي الله عز وجل وقد عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمدا. فالأولى أن يتعفف الإنسان. نعم.
قال: ويصدق من ادعى عيالا أو فقرا ولم يعرف بغنى.
أما من عرف بغنى فلا يقبل منه دعوى الفقر إلا بشهادة، قال كما مر معنا في حديث قبيصة: فيشهد له ثلاثة من ذوي الحجة. هذا من عرف بغنى. أما من لا يعرف لا يسأل ولا يكلف اليمين ولا البينة، يعطى ويصدق على ظاهر الحال، إلا إذا غلب على ظنك الكذب أنه كاذب فلا يعطى، كالمتسولين في المساجد، إذا غلب على ظنك أنه محتاج أعطه من الزكاة وإلا فلا. نعم.
قال: ويجوز صرفها أي الزكاة إلى صنف واحد.
نعم، يجوز إلى صنف واحد خلافا للشافعي، فالجمهور يجوزون أن تصرف إلى صنف واحد. فالآية لبيان أن الزكاة لا تخرج عن هذه الأصناف الثمانية، وليست لإيجاب تعميم الثمانية بها، هذا معنى الآية. الشافعي رحمه الله يقول: إنما الصدقات للفقراء، يعني يجب أن تقسم على هؤلاء الثمانية فتعم. والتعميم إما أن يكون لشخص من كل صنف، أو لأشخاص من كل صنف، أو لصنف واحد، أو لشخص واحد، هذه أربع احتمالات. يجوز أن تدفع لشخص واحد، هذا أضيق ما يقال، لشخص واحد من صنف واحد، كفقير واحد، محمد فقير، يجوز أن تدفع زكاتك كلها له، أو تدفع لصنف واحد، تدفع لفقراء محمد وسعيد وعلي، أو تدفع لشخص من كل صنف، تدفع للفقير محمد وللمسكين سعيد وللعامل فلان حتى تأتي إلى الثمانية، أو تدفع لجماعة من كل صنف، هذا هو الاحتمال الرابع. فإن دفعتها لجماعة من كل صنف أو لشخص من كل صنف أجزأت بالاتفاق، لكن لو دفعتها لصنف واحد لم تجزي عند الشافعي، أو دفعتها لشخص واحد من صنف واحد كذلك من باب أولى. فهو يشير إلى هذا الخلاف بهذه المسألة. الشافعي رحمه الله قاس على الغنيمة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قالوا: كما تقسم الغنيمة على تخمس، كذلك الزكاة ثمن على الثمانية. والصواب أنها تجوز لصنف واحد، تؤخذ من أغنياء فترد إلى فقرائهم. لو دفع كل زكاته للفقراء ولم يعطي مساكين أو لم يعطي العاملين فقد برئت ذمته. نعم.
قال: لقوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
فذكر الفقراء وحدهم. نعم.
قال: ولحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه.
ولأن في استيعاب الثمانية مشقة وقد لا يتمكن، لكن إن أمكن فهو أولى خروج من الخلاف، فإن لم يفعل جاز، وهو الذي عليه عمل الصحابة ومن بعدهم. نعم.
قال: فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنف واحد.
نعم. والفقراء. نعم.
ويجزئ الاقتصار على إنسان واحد ولو غريمه.
نعم. أو إنسان واحد من صنف واحد يجزي أن يقتصر عليه ولو غريمه، يعني المدين، إنسان مدين تطالبه مثلا بعشرة آلاف، لك أن تعطيه زكاتك 10,000، لكن لا تسقط الزكاة من الدين ولا تشترط عليه، تقول: سأعطيك زكاتي 10,000 وسددها مباشرة، لا يجوز. إذا ملكته جاز له أن يتصرف فيها. قال: لا تعد في صدقتك، لا تشتره ولا تعد في صدقتك، العائد في هبتك كالكلب. يجوز أن يعطي غريمه إذا كان مستحقا فقيرا أو مسكينا دون شرط ودون إسقاط، لعموم الآية للفقراء وهو فقير أو مدين الغارمين. نعم. أو مكاتبه ليستعين بها على دفع الكتابة، لكن لا يشترط عليه سأعطيك وادفع. نعم.
قال: أو مكاتبه.
وقوله ولو فيه خلاف. نعم. نعم.
قال: إن لم يكن حيلة،
احتال بدفعها له ليردها إليه. نعم.
قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر.
ابن صخر دفعت لشخص واحد من صنف واحد وهو فقير، سلم حينما ظاهر من زوجته ولم يجد ما يكثر به، قال عليه الصلاة والسلام: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا واسق من تمر، وما فضل أو قال: وكل أنت وعيالك بقيتها. فصرفها لشخص واحد من صنف واحد، وهذا يتقوى به الجمهور على الشافعي رحمه الله عليه. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة رضي الله عنه: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها،
وهو واحد، وحديثه في مسلم وحديث سلمة عند أحمد وأبي داود. نعم.
قال: ويسن دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم.
نعم، هذا بالإجماع، لأن صدقته عليهم صدقة وصلة، لكن بهذا القيد أن يدفعها لمن لا تلزم نفقتهم. أما دفعها للأصول والفروع أو لحواش وجبت نفقتهم عليه فلا يجوز، حتى لا يدرأ النفقة بالزكاة، هذا باتفاق أهل العلم. أما من كان من قرابته ولا تلزمه نفقته في ذلك الوقت كالإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء العمومة والعمات والخالات فهي صدقة وصلة، وهذا أفضل. والجار أفضل من البعيد، قال: فترد إلى فقرائهم. ولأن الناس ينصرفون عنه بسببه، لا يعطون قرابة للغني فلان لأنهم يقولون فلان سيغنيه فيعطيهم أفضل. قال:
قال: كخاله وخالته على قدر حاجتهم.
هؤلاء من ذوي الأرحام، حتى من يتصل به بالنسب يجوز أن تدفع للقريب إذا كان مدينا عند بعض أهل العلم، وكان الشيخ محمد إبراهيم يفتي به، أبوك عليه دين تدفع له ليقضي دينه، أما أن تدفع له لينفق على نفسه فلا يجوز، لا يجوز. أما لقضاء الدين فيمكن. كذلك القريب الذي تعينت نفقته عليك كالأخ كابن العم لا يجوز. قال في حديث المحاربي طارق رضي الله عنه، قال: اليد العليا هي للمعطية، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم الأدنى فالأدنى. فهؤلاء تجب نفقتهم فلا يدفع لهم من الزكاة كما قلنا. نعم.
الأقرب فالأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة.
رواه الخمسة وحسنه الترمذي رحمة الله تعالى عليه، وعلينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم وعلى مشايخنا ومن أخذ عنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يغفر لنا ولكم، اسمحونا على الإطالة.